أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله تتم للمطلب، وخلاصة ذلك أن اليد في المقام هي يد ضمان، لأن كل واحد من الطرفين أعطى العين للطرف الآخر مقابل عوض، وبالتالي فلو تلفت إحدى العينين تكون الأخرى بدلا عن هذا العوض المعطى. وإذا قلنا إن هذا البدل ليس بعوض عن العين، فلا بد أن يضمن المثل أو القيمة. والمجالات التي نقول لا يضمن فيها باعتبار أن يده ليست بيد ضمان هي فيما إذا سلط أحد الطرفين الطرف الآخر على العين دون عوض ثم تلفت، فعندئذ نقول لا يضمن. بعد ذلك قلنا إن السيد الخوئي رحمه الله أورد مبنى في المقام، وقال بناء على المبنى الذي نرتئيه، فهنا لا نتعقل لوجود وجه لاستصحاب السلطنة إذا صح التعبير، أو بقاء السلطنة على العين، وبالتالي رجوع أحد الطرفين الذي بقيت عينه إلى العين. ليش؟ لأن هذه المبادلة بين المتعاطيين دالة على شنو؟ على اللزوم، وعلى أن هذا العقد عقد بالسيرة العقلائية، وبالتالي هو العقد في أصله لازم. لو دل الدليل على جوازه عند تلف إحدى العينين، عند تلف كلتا العينين، فعند تلف إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين فنرجع إلى أصالة اللزوم. هذا على مبنانا. ويقول أيضا حتى على مبنى الشيخ، كان ينبغي على الشيخ الأعظم يرحمه الله أن يصير إلى مقربة من مبنان. كيف عليه أن يصير إلى مقربة من مبنان؟ يقول لأن الشيخ الأعظم مر أنه ناقش كاشف الغطاء في هذه المسألة المتقدمة، وهو أنه لو اشترى أحد الطرفين ما لا يمتلكه، قال نصحح الملكية آنا ما، يعني بالملكية حدوثا وليست بقاء. يقول كان ذاك نفس المبنى حري بالشيخ أن يجره إلى المقام الذي نحن فيه، ويقول لو تلفت إحدى العينين أيضا نصحح المعاملة ونقول إن المعاملة لازمة. ليش؟ لأن من تلفت في يده العين وإن كان هو غير مالك لها في صورة الإباحة على مبنى الشيخ، ولكن بمجرد التلف سيمتلكها آنا ما، وبالتالي ستكون أيضا هنا ملكية، فلا يجوز أن يرجع إلى البدل. كان هذا هو خلاصة لما أوردناه عن السيد الخوئي يرحمه الله كتتمة. هناك أيضا إشكال من بعض الجهابذة على التمسك بقاعدة السلطنة بناء على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة. قال لو سلمنا أن المعاطاة تفيد الإباحة ثم تلفت إحدى العينين وقلنا إنه يجوز رجوع صاحب العين الباقية إلى عينه وبالتالي يضمن المثل أو القيمة تمسكا بقاعدة السلطنة، يقول لا معنى في المقام للتمسك بقاعدة السلطنة. لماذا؟ يقول لأن هذه الإباحة الثابتة هي بحكم الشارع المقدس، الشارع جعل كل من الطرفين يباح له أن يتصرف في العين التي تحت يده، فإذا كانت الإباحة بحكم الشارع وهذا الحكم الشرعي ثابت، فكيف نستصحب بقاء السلطنة على إرجاعه لماله، على إرجاعه للعين الباقية؟ كيف؟ شلون لا يصح التمسك بقاعدة السلطنة لإرجاع العين الباقية؟ لا، لأن التمسك بقاعدة السلطنة يثبت الملكية، وهنا الحكم شنو؟ حكم شرعي بالجواز، عرفنا؟ فالتمسك في الحقيقة بقاعدة السلطنة، السلطنة من فروع الملكية، ناس مسلطون على أموالهم، بالشارع يقول لك أنا أحكم بالجواز في التصرف، فلو تمسكنا بقاعدة السلطنة لا يخلو المقام عن شائبة إشكال كما يعبر في منافاة التمسك بقاعدة السلطنة لهذا الحكم الشرعي بالجواز. واضح الحيثية؟
الشارع عندما حكم بالجواز والإباحة لم ينفي السلطنة والملكية،
هذا الجواب. أيوة، حكم الشارع المقدس بالسلطنة ليس هو نفي لملكية المالك حتى يقال أن التمسك بقاعدة السلطنة لا يخلو عن شائبة إشكال لأنه فيه شيء من المنافاة مع ما حكم به الشارع. معي؟ وبالتالي لا مانع من القول من أنه يجوز التمسك بقاعدة السلطنة ومسوغية رجوع من له العين الباقية في إرجاعه لعينه وفي ضمانه للمثل أو القيمة. واضح لنا الفكرة؟ خصوصا أنه أيضا قلنا يجوز التمسك بالقاعدة لجواز البيع، يعني أن المالك إذا أعطى عينه للطرف الآخر وحكم الشارع بالإباحة، مع ذلك ما قالوا أنه لا يجوز للمالك أن لا يبيع العين أو لا يهب العين
للطرف الآخر،
لا لأي طرف خارج، حتى طرف غير اللي أباح له يجوز له أن يبيع العين. غاية ما يقال أنه نعم لو كانت هذه الإباحة مؤقتة مثلا لها أمد محدود، يبيع العين مسلوبة المنفعة إلى هذا الأمد المحدود الذي أقته للإباحة، يعني يصير مثل بيع المالك للعين المؤجرة، يبيعها مالكها مسلوبة المنفعة. فإذا كنا نصحح بيع العين التي حكم الشارع بالإباحة فيها بالمعاطاة ببيعها أو بهبتها، فحري أيضا أنه يسوغ لنا أن نتمسك بقاعدة السلطنة لإرجاع العين الباقية وضمان التلال. طيب، كاشف الغطاء يرحمه الله استدل على أن تلف بعض العين، بعض العين مو تلف إحدى العينين، لا يقول هذا تلف بعض العين، افرضوا تلف الربع في الكم، أو تغيرت العين في الكيف. احنا نتعقل تغير للعين في الكيف، مثلا صار المبادلة بين دابتين وكانت الدابة أول ما أعطاه إياها مثلا شنو سليمة وقوية، الآن صارت واهنة القوى، العين باقية نعم، أو أصابها عطب بكسر أحد إحدى أرجلها. يقول كاشف الغطاء هنا يرحمه الله مجرد أن يكون التغير في الكم أو الكيف هذا مثل تلف العين تماما، وعندنا دليلان يدللان على لزوم ماذا؟ المبادلة في المقام، يعني هذه المبادلة التي بالمعاطاة التي حكم الشارع بالإباحة فيها تتحول إلى شنو؟ إلى معاملة لازمة. الدليل الأول أنه لو أرجع العين، هذه العين التي تلف بعضها كما أو تغيرت من ناحية الكيل، إرجاعه للعين يستلزم وجود ضرر على المالك، عرفنا؟ إرجاع العين يستلزم وجود الضرر، والشارع المقدس نفى الضرر، لا ضرر ولا ضرار، معنى لا ضرر ولا ضرار يساوق تحول هذه المبادلة التي حكم الشارع، يعني أو غير الشارع خلنا نقول حكمه، بادئ ذي بدء كانت لازمة بنظر المتعاطيين، لأن المتعاطيين كل منهما قصد التمليك للطرف الآخر، فالأصل هو اللزوم. قال الشارع لا، أنا أحكمها هنا ماذا؟ بالإباحة. طيب حكمه هذا بالإباحة، ما يمكن أن نقول بمسوغية جواز أحد الطرفين أن يرجع في العين الباقية بعد تلف بعضها أو التغير فيها من ناحية الكيف، اللي هو تلف في الحقيقة لكن تلف معنوي. ليش ما يمكن؟ لأن في رجوعه إلى عينه ضرر، وقد قال الشارع لا ضرر، فلا ضرر يساوق شنو اللزوم. يعني لا ضرر ايش معنى؟ يقول لا ضرر وتالي يحكم ايضا نحكم بمسوغية جواز رجوعه الى هذه العين التي تلف بعضها او تغير كيفها اذا صح التعبير. الرجوع فيها يساوق الضرر، فلا ضرر معناه شنو؟ الحكم باللزوم. واضح استدلال كاشف الغطاء؟ قال هذا الدليل نمر واحد. ودليل أيضا رقم اثنين ما هو؟ قال أيضا يمكن أن نحكم باللزوم لأن المالك للعين قبل المبادلة بالمعاطاة التي حكم فيها الشارع بالإباحة، هذا المالك كان يملك تمام العين قبل تلف بعضها. الآن لو رجع شو يرجع فيه؟ يرجع في بعض العين. وهذا ايش معناه؟ يعني تبعض الصفقة أو الصفقة. في الحقيقة يعني ما رجع في تمام العين، وإنما رجع في بعضها، وعلى ذلك الطرف الآخر الذي تلف بعض العين تحت يده أن يتمم، أن يأتي بالزيادة ليدفعها ماذا؟ لصاحب العين، لأن قلنا الربع راح، عليه أن يأتي بالربع ليرجع هذا الربع إلى صاحبه. يقول هذا أيضا تبعض الصفقة يوجب شنو؟ يوجب القول باللزوم، لأن احنا ما عندنا، ما يمكن أن نقول برجوعه وهما يعني في بعض العين، فلا بد أن نقول برجوعه في كل العين. كل العين لا يتأتى إلا بأن يأتي من كانت تحت يده العين ببعض التالف، يقول لا أنا ما أقبل بعض هذا اللي أتيت به، فعدم قبوله يساوق أيضا القول باللزوم. فيقول يمكن أن نحكم باللزوم في حال تلف بعض العين بدليلين. الدليل الأول شنو؟ الضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار يساوق القول بلزوم هذه الصفقة عند تلف بعضها. والدليل الثاني أننا لو قلنا لا ما في ضرر يأتي بهذا البعض التالف، نقول لا هو ما يبغي هذا البعض، لأن الناس يختلفون، قد تجيب لشيء هو أجود لكنه لا يريد إلا ما تلف في الحقيقة، وما يريد ذاك الأجود الذي تعطيه إياه. فإذا هنا نحكم باللزوم لأن الصفقة التي حدثت عليها المعاملة والمبادلة بين المتعاطيين قد تغيرت كما أو كيف. ونوقش كاشف الغطاء بالمناقشة التالية، إن القول بوجودها هنا ضرار لو رجع في البعض هذا يعني سيأتينا إن شاء الله، وقد مر عليكم لمن درس الخيارات، هذا مورد شنو؟ مورد يعني الخيار. يقول المالك هنا بالخير، إما أن يرجع هذه العين التالفة مع الإتيان ببعض هذا التالف، وإما أن يأخذ المثل أو القيمة. وليس معنى القول بوجود الضرر في المقام يساوق شنو؟ اللزوم. ويماثل ذلك أيضا القول بتبعض الصفقة. ليش؟ لأن صحيح هو قد لا يريد إلا العين بالكيفية التي كانت، ولكن عدم إرادته يوجب الخيار له، وليس لزوم المبادلة بين المتعاطيين. ففرق بين القول بوجوب الخيار، يعني بالتالي هو مخير، إما أن يرجع هذه العين مع بدل ما تلف منها، وإما أن يكون له الخيار في أخذ القيمة أو المثل. بعد أكثر من هذا ما في. أما القول باللزوم كلا الدليلين فمحل تأمل. هو يعني يضمن المثل أو القيمة، بالتالي أكثر من كذا ما في. بهذا انتهى الكلام عن أن تلف كلتا العينين أو تلف إحدى العينين أو تلف بعض العين يوجب اللزوم. عندنا شيء شبيه بهذه المسألة وقد مر له نظير فيما تقدم، شبيه ونظير، شبيه للمسألة التي طرحناها وقد تقدم نظيره. شنه الشبيه؟ أولا خلنا نجيب النظير المتقدم حتى نجيب الشبيه في المسألة. النظير المتقدم مر علينا في تعريف البيع أنه مبادلة مال بمال، ثم أوردنا بعض الإشكالات، ثم قلنا إن هذا التعريف لا يصدق على من اشترى العين، على من اشترى الدين الذي في ذمته، لأن كيف نتعقل كون ما اشتراه في ذمته مال، هو ما في ذمته وجود شنو؟ ما في مالية في الذمة. طبعا أوردنا أقوالا، من جملة الأقوال أن المالية هي مش وجود عيني وحقيقي، لأن هذه النظرية مبادلة عين بعين مال بمال كانت نظرية تساوق المبادلات المالية البدائية، بادئ ذي بدء، ثم تطورت المعاملات فصار هذا الاعتبار الموجود في ذمة المعتبرين أو المعتبر العرفي أصبح ما في الذمة له مالية، ولهذا يجوز المبادلة عليه، ويجوز ماذا يعني، ويجوز بيعه، ويجوز الصلح عليه، وهلما جرى باعتبار أن له وجود اعتباري. هذا الوجود الاعتباري له قيمة لدى العقلاء، هذه المسألة واضحة فيما تقدم. ولهذا قلنا إذا اشترى يعني ما في ذمته، كان ما في ذمته مثلا شنو 1000 ريال أو سيارة 10,000 ريال، شيء في ذمته يعني، فيما بعد اشترى، وقد اشترى مثلا بنصف قيمته، قلنا هذا كيف يشتري ما في ذمته؟ والحال إن ما في شيء في ذمته الآن، يعني ما نقدر نحسه ونلمسه. قلنا الآن صححنا هذا بوجود الاعتبار، قلنا طيب شلون هو ملكة، وهذا شلون ملكة هذا الوجود الاعتباري؟ من جملة الكلام أيضا الذي تقدم عندنا أنه ملكه آنما، يعني ملك هذه الملكية الاعتبارية آنما، ثم سقط الدين، عرفنا سقط الدين اللي في ذمته بتملكه لما في ذمته آنما، يعني لأن اشترى هذا مثلا 1000 ريال كان دين عليه بألفي ريال ثم اشترى بألف ريال ملكه أنا ما ثم سقط ما في ذمته. احنا الآن مو جبنا هذا إيضاح أو تذكرة للنظير، كلامنا الآن في الشبيه، الشبيه مو هذا، شبيه بما تقدم من الكلام. قيل أيضا من ملزمات المعاطاة، يعني كما أن تلف كل واحدة من العينين يوجب اللزوم، وتلف إحدى العينين أيضا يوجب اللزوم، أو بعض إحدى العينين يوجب اللزوم، أيضا من لوازم المعاطاة لو اشترى الإنسان، أنا مثلا كنت أطلبك بمئة ريال فرأيت عندك كتابا ثمينا ثمين وأحتاجه أيضا، قلت لك أتبيع الكتاب؟ نعم. ثم ساومتك أنت، رفعت القيمة إلى أن أوصلتك إلى ما في ذمتك بالدين اللي في ذمتك، فاشتريت الكتاب. في الحقيقة اشتريت الكتاب بالدين اللي في ذمتك. هذه المعاملة يعني الحقيقة أنت أعطيتني الكتاب معاطاة، ما ساوقتك في البداية، يعني ما قلت لك أشتري الكتاب من عندك، وإنما مساومة ومماكسة. تالي جيت أنت وأعطيتني الكتاب، هذه معاطاة، معلوم أنه أعطيتني الكتاب لما في ذمتك يعني، وأنا موافق وأنت موافق، هل تستطيع أن ترجع في الكتاب في هذه الحالة مع أن المعاملة معاطاتية؟ يقولون لا، في هذه الصورة بالرغم أن المعاملة بالمعاطاة، ولكن المعاطاة هنا موجبة شنو؟ ليس للإباحة وإنما للزوم. ليش؟ لأن هذه المسألة بمثابة المسألة المتقدمة وهي تلف أحد العواضين، يعني هي شنو؟ شبيه، اللي قلنا عبرنا عنها بالشبيه، والمسألة اللي تقدمت هذه شبيه المسألة المتقدمة، مسألة الشبيه. كما أن تلف أحد العواضين يوجب الملكية اللازمة، كذلك أيضا لو اشتريت أنت الكتاب معاطاة بالدين الذي في ذمة المدين، فأنت الدائن تملك الكتاب بملكية لازمة، لا يستطيع المدين أن يرجع عليك كدائن في الكتاب الذي أعطاك إياه، مع أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، لكن هذه المعاطاة لأنها وإن أفادت الإباحة بادئ ذي بدء، لكن هذه الإباحة تتحول إلى شنو؟ إلى معاملة لازمة، إذ فيها شبه شنو؟ الآن راح شبه، هذا بالتقريب الكلامي راح أعمق الكلام، فيها شبه بما تقدم من تلف إحدى العينين، واضح الفكرة؟ طيب، قيل في المسألة في الحقيقة هنا ما في تلف، في وعاء نسميه الذمة، وهو وعاء اعتباري، كان هذا الوعاء مشغول بالمئة ريال، يعني في عهدته مئة ريال، عليه أن يؤدي للدائن المئة ريال، لكن بما أن صاحب هذا الوعاء الاعتباري، صاحب هذه الذمة المدين، كان لديه كتاب ثمين بحاجة إليه الدائن، فاشتراه الدائن. طيب اشترى الدائن، بما أن الشارع قال إن المعاطاة تفيد الإباحة، المفروض أن نقول يسوغ للمدين أن يرجع في الكتاب متى ما أراد ذلك، لأنه أعطى الكتاب معاطاة، لاحظت شنو؟ صحيح هناك مماكسة وحوار جرى بين الدائن والمدين في كون ما في ذمته بدلا عن الكتاب، لكن هذا الحوار مو هو بيع وشراء بالصيغة، وإنما هو بالمعاطاة. عرفنا؟ فشن نقول؟ نقول وإن سقط الدين عن الذمة في حال إعطاء المدين للكتاب، في حال إعطاء المدين للكتاب للدائن، لكن هذا السقوط عن وعاء الاعتبار لا يعني لزوم المعاملة، لأن هذا الوعاء الاعتباري ممكن أن شنه؟ أن يخلو وممكن أن يمتلئ. فلو رجع في كتابه عاد الوعاء الاعتباري ممتلئا. واضح الفكرة لنا؟ فليش نقول أن هذه المسألة بمثابة المسألة المتقدمة، وبمجرد أن يشتري الدائن الكتاب من لدن المدين تتحول المعاملة هذه إلى شنو؟ إلى لازمة. الصحيح لا، تبقى المعاملة جائزة، لأن الوعاء الاعتباري له وجود اعتباري عند العقلاء مقرر من لدنهم، هكذا قيل. ونوقش في ذلك بأن هذا من قبيل إعادة المعدوم فلسفيا. عرفنا؟ كما أن المعدوم، خلنا نبين مسألة فلسفية. الفلاسفة اتفقوا على استحالة إعادة المعدوم، قالوا الشيء المعدوم لا يمكن أن يعود بشراشره. حطوا كلمة بشراشره في الدويحة، لا في الدويحة، اللي مع المعدوم. ليش؟ لأن ذلك المعدوم له خصائص، من جملة خصائصه الزمان، فكيف تعيد الزمان؟ خلاص تقضى وتصرم وتلاجة، فكيف تعيد حتى بزمانه بكل شراشره؟ فإذا إعادة المعدوم، طبعا بعضهم يتوهم أن إعادة المعدوم فقط بوجوده الحقيقي، وأن الزمان ليس بجزء منه. شوفوا الزمان هو يعني حركة المتحرك، زمان الحركة الجوهرية للمتحرك. بناء على كذا يقول لك كيف تعيد المعدوم؟ المعدوم خلاص، يعني الذي يعود هو هذا، مو المعدوم، هو غيره. ولذلك تشوفون لما أشكل على أحد الأئمة من أهل البيت، ولعله الإمام الصادق عليه السلام، قيل له كيف الله سبحانه وتعالى يعني على الجسد يقول كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها؟ قال إذا غيرها كيف تعذب؟ مفروض أن يعذب نفس الجلد. قال الإمام الجلد هو هو وهو غيره. الجواب، هذا جواب الإمام، قال هو هو وهو غيره. كيف هو هو وهو غيره؟ قال لأن هو نفس الجلد بس في شنو؟ اختلاف حيثي. هذا الاختلاف الحيثي يغير، يعني يسوق أو يسوغ لنا القول بوجود مغايرة بين المعاد. لاحظنا؟ لأن مو هو هو في كل خصائصه. مثلي الآن، أنا نفسي الآن أنا، ولكن أنا قبل 10 سنوات كل العالم يقولون أن خلاياي كل 7 سنوات تتبدل، فأنا أنا وأنا غيري، لأن تجي خلايا جديدة. معي؟ الإمام يقول نفس الكلام هذا اللي فيه هذا العالم المادي أيضا، حتى في عوالم الآخرة، هناك في العذاب عندما يعذب هذا الجلد، في هناك مغايرة حيثية تستدعي القول بأن هذا هو هو وهو غير. طيب الآن احنا مو كلامنا كذا، كلامنا في إعادة المعدوم. يقولون ها هنا اللي في الذمة في الحقيقة بمجرد أن أعطى الكتاب انعدم هذا اللي في الذمة، فكيف يعود؟ عرفنا؟ فهذا يماثل القول بإعادة المعدوم، فلذلك لا يصح القول بأنه يسوغ لصاحب الكتاب أن يرجع في كتابه بعد بيعه، لأنه سقط ما في ذمته وهو بمثابة، لو أرجعه لصار بمثابة إعادة الساقط اللي هو انعدم معدوم. فهنا لا بد أن نقول بلزوم معاملة. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على أجمعين محمد.